نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد هنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما كنا قد ابتدأنا الكلام فيه في المرة السابقة، وكنا هنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى في بعض المحاضرات عن العلم وعن فضله، وكذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على طلب العلم. وعندما نتكلم دوما عن العلم يعني لا يكون هناك فصل بين العلم وبين العمل، فالعلم يقتضي دوما العمل، العلم دائما بيقتضي العمل. إن تعلمنا مسألة من أمر ذلك الدين فلا بد أن نأتي إلى الوجهة التنفيذية، نقول كيف يكون التنفيذ وكيف أيضا يكون التطبيق. وبينا في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخيرية طاقت لذلك العبد على حسب ما من به ربنا سبحانه وتعالى على ذلك العبد من أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي طلب الفقه والتعلم في الدين قلنا هذا أمر مرغوب، وكذلك سبيل الإنسان أن تعقد له هذه الخيرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقلنا أن الفقه في الدين يبقى معنى هذا الكلام ليس معنى اشتمال الإنسان على الأحكام الفقهية، ولكن الفقه في الدين هو أن يتفقه الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى ابتداء في أصول الدين أمر التوحيد، وبعد ذلك تعلم فقه الأحكام، وكذلك ضبط هذه السلوك، ضبط السلوك والأعمال. أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن فضل طلب العلم وكفى بها منزلة وكفى بها فضيلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبيل الإنسان إلى الجنة يكون عن طريق ذلك السبيل الذي يسلكه في طلب العلم. وقلنا الإنسان قد يظن على نفسه، الإنسان دائما في مطلبه يطلب الجنة، ونقول أن الجنة لها معالم أو لها طريق لابد أن يسلك، لها طريق لابد أن يسلك، وطلب الجنة يبقى أيضا لابد من الإتيان للوسيلة أو السبيل الذي اعتمده لنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي نصل إلى ذلك المطلوب، لكي نصل إلى هذا المطلوب. قلنا في أحيان كثيرة بيظن الإنسان أنه طالما كان محافظا على الصلوات وكذلك مؤديا لنوافل هذه الصلوات، مؤديا لنوافل أيضا الصوم، وكان متصدقا بماله، كان قارئا لكتاب ربه سبحانه وتعالى، ليغفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل، وكأن الإنسان وقع في قلبه أنه حتم لازم على ربه سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الجنة، يعني حتم لازم أنه حيكون من أهل الجنة لأنه يحافظ على الصلوات الخمس ويستزيد من فعل نوافل الصلوات، وكذلك ايضا يحافظ على صوم الانبياء، قرا الكتاب ربي، لا يصل الانسان عن ذكر ربي سبحانه وتعالى من تسبيح او تهليل، فيظن يقع في قلب الانسان انه بذلك ضامن للجنه، ضامن للجنه. ولكن بنتعلم دائما اننا ان طريق الجنه هذا طريق الوصول اليه لا يكون الا عن طريق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم معتمد، فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. قلنا الطريق ده ليه معالم، له معالم، يا ترى من اين نتعرف على المعالم؟ معالم الطريق اذا لا تعرف الا من خلال ما حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من سلك طريقا يلتمس فيه علما، طبعا المقصود به العلوم الشرعيه، المقصود بكده العلوم الشرعيه لانها الموصله الى رضوان الله عز وجل والموصله ايضا الى الجنه. فدار الكرامه لا يستطيع الانسان ان يصل الى دار الكرامه دار الغيب الا عن طريق ان يسلك هذه المسالك التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا الامر يتطلب من الانسان ان يقتطع من وقته لكي يتعلم، واياك تظن أن هذا بالوقت الكافي، عندما نقطع بعض اللحظات من أوقاتنا فنظن عند ذلك أن هذا طريق مضمون، يجب أن تظن أن هذه اللحظات القليلة التي نقتطعها من أوقاتنا يبقى هذا هو الذي نحصل من خلاله على الجنة. قلنا لا، ده مزيد، مزيد من الطرف ومزيد أيضا من الأوقات. وقلنا في أحيان كثيرة الوقت اللي احنا بنقتطعه هو من فاضل الوقت
ليس من أرض الواقع. يبقى دايما كده لما بنطلب الجنة يبقى فضل الوقت هو الذي من خلاله نتحصل على العلوم. والله يتمنى الوقت ده ليس عندي عمل فآتي إلى درس العلم أتعلم من ذلك الدرس. نقول لا، ده طلب الأمر ده يعني يكون في مقدمة طلبات الإنسان. يبقى طلب الأمر ده قلنا أولى اهتمامات الإنسان، ده طريق الجنة، قلنا هذا هو الطريق لكي نحيا الحياة الطيبة في الدنيا وكذلك في الآخرة. عشان الإنسان ما يظنش كده أنه يمن على ربه سبحانه وتعالى، يمن على ربه، ولكن نقتطع أصل الوقت دايما. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو نصف منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن تقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قالوا أن الدين لا يتحمل إلا من ضحى بوقت راحته. يبقى هذا عشان الإنسان يتحمل هذه التكاليف الشرعية ويتحمل مسؤولية ذلك الدين، المطلوب منه أن يضحي بوقت الراحة، يعني يضحي بوقت الراحة، ده وقت الراحة، وقت العمر عند الإنسان، ولكن تضحي هذا الوقت لكي تتحمل مسؤولية هذا الدين. فذلك أيضا قلنا طلب العلم يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى تضحية، مش من والله الوقت الراحة، يعني هذا وقت ليس عندنا فيه شاهد، وبالتالي الناس اللي كانت تتعلم المسألة تقول لا، هذا ليس هو سبيل المتعلم اللي هو بيرقب من النجاة، يرقب أن يكون من أهل الجنة ويفر من النار، سبيلك إلى ذلك أن تتعلم ونقتطع من أصل أوقاتنا لكي نتعلم من أمر ذلك الدين، وإياك أن تظن أنك تمن على ربك سبحانه، فالله عز وجل هو الذي يمن علينا بالهداية، والذي من علينا سبحانه وتعالى بالإسلام، الذي من علينا أن سهل لنا الطريق إلى أن نتعلم ما بثه فينا النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يوم القيامة. يبقى من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يوم القيامة. قلنا كفى بها من قرن وكفى بها فضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قلنا كلها فضائل. قلنا لولا يكن في مجلس العلم إلا فضيلة واحدة لكفت، يعني لو كان فضيلة من هذه الفضائل الأربع يعني هي توالت مجلس العلم أو جزاء على مجلس العلم قلنا لكفت، نزلت السكينة وغشيتنا الرحمة حفتنا الملائكة، قلنا فوق ذلك ذكرنا الله في من عنده، ذكرنا الله في من عنده. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن هناك ملائكة هم من أفاضل الملائكة ليس لهم عمل وليس لهم شاغل إلا البحث عن مجالس الذكر، فإن وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض حتى حفوا هذا المجلس بأجنحتهم الدنيا إلى بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، حتى حفوا ذلك المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، ثم إذا انصرفوا انقضى المجلس عرضوا إلى ربهم، صعدوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله تعالى يسألون كيف تركتوا العباد؟ ما حالهم؟ فعلى ذلك يذكرون أن العباد جلسوا في هذا المجلس ليمجدونك ويذكرونك ويعظمونك إلى غير ذلك. وبعد ذلك يسألون ما مطلب على قوم الجنة وبما يكرون من النار. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يرشد الملائكة بعد هذا الإقرار على من الملائكة على عباد الله سبحانه وتعالى يشهدون له أنه اجتمعوا على ذكر ربهم سبحانه وتعالى، الله تعالى يغفر لأهل ذلك المجلس، يغفر لأهل ذلك المجلس، حتى يقول ملك من الملائكة أن فيهم فلان عبد الخطاب أتى لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قلنا من قرر شفاعة هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على ذكر الله سبحانه وتعالى يشفعون في ذلك الرجل الذي أتى لحاجة، هذا عبد الخطاب، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قلنا إن كان ده جلس لغير حاجة في ذلك المجلس، فما بالك من جلس واقتطع من وقته وأتى عازما على ذلك المجلس لكي يتعلم من فضل ربه سبحانه وتعالى. فهذه منقرة قلنا عظيمة، فبتنزل السكينة تغشاها الرحمة تحبون الملائكة. والله تعالى قلنا في من عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد أن يقتنص الفرص، وقلنا وجود من نتعلم من خلاله هذه منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، إلا وقد أوشك الزمان أن يأتي ذلك الزمان ولا يبقى على الأرض من عالم، فيتخذ الناس عند ذلك رؤوسا جهالا فيسألون في دين الله سبحانه وتعالى فيأتون القول ولكن بغير علم، فعند ذلك فقد ضلوا وأضلوا، فقد ضلوا وأضلوا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الناس عند ذلك رؤوسا جهالا فيسألون في دين الله فيأتون في الدين بغير علم، فقال النبي فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا، دول طبعا أهل ضلال، وكذلك من أخذ منهم هذا الأرض يعني أضلوه عن سواء السبيل، أضلوه عن سواء السبيل، وبالتالي يبقى الإنسان بيلتزم ممن يأخذ العلم، ولا بد أن يسعى لأخذ العلم قبل رفعه، ورفع العلم لا يكون إلا بموت العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد أن يشعر بالمسؤولية اتجاه ذلك الدين، قلنا كل إنسان مسلم، كل من شهد بشهادة التوحيد وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة لابد أن يكون حاملا لمسؤولية هذا الدين، يتحمل مسؤولية هذا الدين، يبقى نقول عنده إحساس بالمسؤولية، بل لابد أن يشعر بالمسؤولية اتجاه ذلك الدين، وبالتالي يحمل من ذلك الدين آية أو حديث. نقول أنت لا تسأل عن دين ربك سبحانه، كيف نفعل؟ ترى كيف تكون هذه المسؤولية؟ وكيف أيضا أقوم بالواجب الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، قلنا مسألة من مسائل الدين تعلمناها نقوم بإبلاغ هذه الرسالة، وبالتالي القارئ ربما مبلغ أن يكون أوعى من سامع، ربما مبلغ أن يكون أوعى من سامع. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يعلم الناس الخير، دعا لمن يعلم الناس الخير، ليس الحكم واللزوم أن نعلم الناس القرآن بأكمله أو السنة بأكملها، قلنا لو كانت مسألة، مسألة من مسائل في أصول الدين أو مسائل في فقه الأحكام أو آية من آيات الله سبحانه وتعالى وتفسير وبيان المعنى والمدلول الذي اشتملت عليه تلك الآية أو رواية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت رواية خطيرة أن مجرد أنك أنت هتعلمه أو تذكره بكلام ربي سبحانه وتعالى أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، وكانت هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان ما ينبغي أن تفوته هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى أن يكون من أهلها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع منها حديثا فحفظه حتى يبلغه، حتى يبلغه غيره، فرب حامل الفقه إلى من وقع منه، رب حامل الفقه ليس بفقه، يبقى نظر الله امرأة سمع منها حديثا فحفظ ذلك الحديث حتى يبلغه إلى غيره، حتى يبلغه إلى غيره. وقال رب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، لا ممكن يبلغه كده حديث، نقول الله قد استمعنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن شرف المؤمن في قيام الليل، شرف المؤمن في قيام الليل، ولعل الذي نقل الحديث أو حفظ ذلك الحديث ثم نقله إلى غيره لم يكن ممن يقيم الليل، ولكن بلغ هذه الرواية إلى غيره فعمل بها، لك ذلك الأجر والثواب، الدل على الخير كفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حوافز، هذا حافز الاول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قل والله في الحالة دي اكون من اهلها، ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الواجب واجب به نظارة بالحسن، بالحسن وذلك ايضا بهذه البهجة، يقول الكلام ده يعني يطار السبيل من ازاي؟ السبيل الى الجمال الذي يوجد على وجه ذلك الإنسان، الإنسان يسعى وبيطلب أيضا ذلك الجمال، جمال الوجه وحسن السمت أساسا، فعلى ذلك ايضا هذه الشرفات نارا موجوده في وجه ذلك الانسان مجرد انه بلغ الوعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن يعمل بها. قلنا عسى ان يبلغ من يعمل بهذه الوعي فكان له ذلك الاجر الدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا هذه دعوه قلنا الدعوه للنبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يكون من اهلها فليكن مطبقا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الحزن وكذلك اشراف الوجه ونضاره الوجه كل ذلك سبيلك الى هذا هو ان تبلغ ما استمعنا اليه من كلام الله تعالى او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كده لو اختار حتى روايات قلنا خطيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نقول الدين النصيحه الدين النصيحه يبقى دي روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تنصحك الا مؤمنا يبقى دي روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش قصدي انها ورثه وما لا يعنيه تقل حيثما كنت. قلنا روايات كثيره واحاديث قلنا اساسا خطيره لو بلغ الانسان حديثا واحدا كان له هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم كان له الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم وينطبق عليه أنه أيضا معلم للناس الخير. يبقى هذا معلم الناس الخير يبقى هذا خير علم الناس ذلك الأمر. فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودل على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن تكون لي عبارة عن روايات يعني بنستمع اليها او روايات بنغضبها لا ده هي في تطبيق قلنا ده حافز اهو قلنا في احيان كثيره الدافع دوما للعمل لازم يكون في حافز اعتاد الانسان على كده ان لابد ان يكون في حافز يدفع الانسان الى امتثال ذلك فقلنا كفى بها حافز هذه دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا نقول هذا يعلم الناس الخير وان الدال على خير كفاعله لك الاجر والثواب لك الاجر والثواب يبقى لك الاجر والثواب. يبقى لو بلغناه كده روايات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمل بها قلنا حتى لو كان المبلغ ده لم يعمل بروايه يبقى مجرد ان انت بلغت الاخر فعمل بروايه لك ذلك الاجر والثواب من عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى ايه تعلمناها قلنا حديث ايه تعلمنا مدونها علمنا والله الحكم او الاحكام اللي اشتملت عليها قم بتبليغ ذلك الامر. قلنا ايه اللي هيجيبك؟ قلنا من الممكن انت كده في لقاء قصير مع اخوانك، لقاء قصير مع اخوانك، مع مجموعه من الشباب، مجموعه من الفتيات هذا بالنسبه للمراه، يبقى تبلغ تقول والله لقد استمعنا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قلنا من غير تفسير الكلام اهو، من غير تفسير، قال لا تصاحب الا مؤمنا، واترك الكلام. لو كان شاب كده وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا، يقول لك والله هيعمل إيه بالرواية دي؟ نقول لك والله اذكروا الرواية، قلنا الرواية دي ممكن تكون يعني هتغير وتحول اتجاه ذلك الإنسان، قلنا إن تحوله اليوم تحوله غدا، إن تحوله اليوم تحوله غدا، وغير ذلك نقول قد أدينا الواجب العام، يقول لك أنا عايز حافز، يعني لما بنيجي نخرج كده لصلاة الجنازة أو اتباع الجنازة، يا ترى لماذا تخرج؟ لأنه والد فلان أو والد فلان أو أخو فلان أو غير ذلك ولا إيه الحافز؟ لا ده في حوافز في قرارير يبقى الحافز دايما في قرارير وبالتالي هذه القرار لما نطلع الجنازة وأيضا قرار آخر عندما نتبع الجنازة حتى الدفن يبقى في قرارير كل قرار أعظم من جبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فده حافز. وتبدأ الإنسان كده دايما عنده تقييمات عنده موازين فدي كلها حوافز تدفع الانسان ان يمتثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك توقفنا عند المره السابقه الى ما قرر له الامام الترمذي رحمه الله تحت كتاب العلم او ابواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بليغ عنا ولا غايه لكن لابد ان احنا نستوثق نثبت ان هذا الكلام الذي ننسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام صحيح. يعني لابد ان احنا نستوعب كده ونتثبت ان هذا الكلام الذي ننسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام صحيح. فدائما قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول على يقين على بينه ان هذا فعلا الكلام الذي ننقله عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام ثابت نستوعب من ذلك الامر. وإلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى وذكر هذه الرواية قلنا حتى نخاف والإنسان يكون على حذر ألا يبلغ إلا ما صح وصححه في العلماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. قال من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من كذب علي يلد النار. قال لا تكذب علي فإنه من كذب علي يلد النار. وقال أيضا من كذب علي قال متعمدا فليتبرأ بيته من النار. قال من كذب علي متعمدا فليتبرأ بيته من النار. يبقى فحيالج النار يلج النار. وقال فليتبرأ مقعده من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا العلماء يقول قال رحمه الله وبهذا يتبع زعم جوز وضع الاحاديث للتحريض على العباد. يعني قال كما وقع لبعض الصوفية الجهل في وضع حديث في فضائل الصور وفي الصلاة الليلية والنهارية وفي غيرهما. قلنا البعض اللي بيتأول دايما كده نتذكر وما عصي الله إلا بالتأويل. وما عصي الله إلا بالتأويل. فقالوا من كذب علي متعمدا فلا يتبرأ مقعده من النار. فالبعض قال نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نكذب للنبي. يبقى عشان يحسوا الناس عن عباده. حتى الناس عن يقول لك قال النبي مثلا عن صورة كذا عن فضائله. قلنا عشان طبعا لما يلاقي كده فضائل كثيرة يقول لك ايه يمتثل ذلك كذا يقرأ الصورة ده ايه. يجي يقول لك هذا دعاء يبقى ده دعاء فلان مثلا او دعاء كذا. يقول لك ده دعاء كان من تحت العرش او غير ذلك من الكلام. يقول لك ندعيها كلها كلام طيب. كلها كلام طيب. كلام ده عشان نقول فلا بد ان يكون مستور وصحيح يعني نثبت هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. لما بيجي ندعو كده تدعو بما شئت ولكن انا اقول هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم او دعاء هذا النبي جميل عليه السلام يبقى ده بد ان يكون ده كلام ثابت. ولا ده افتراء ده ابتعاد على الله عز وجل وده كذب على الله سبحانه وتعالى. هذا كذب على الله تعالى. فلذلك قال من كذب عليه متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. فقال وهذا تبع دعم من جاوز وضع الاحاديث للتحريض على العباده كما وقع لبعض الصوفيه الجهله في وضع حديث في فضائل الصور وفي الصلاه الليليه والنهاريه والليليه. يبقى قال لك والله انا بدعو الناس ايه؟ بدعو الناس لخير. يا ترى هل الغايه تبرر الوسيله؟ لا ده الوسيله لازم تكون مشروعه. لابد ان يكون مشروعه معتمده كما ان المقصد مقصد حسن. الوسيله التي نحقق ونصل بها الى المقصد لابد تكون مشروعه ومعتبره. لكن احنا ناتي باي وسيله عشان نصل الى ذلك المقصد حتى لو كان من قصد الحسن. لان العبره ليست العبره بالمقصد فحسب ولكن الوسيله التي نصل بها الى المقصد. نصل بها الى المقصد مش عبره بس بالنتائج. احنا عندنا الوسائل ايضا التي نحقق ونصل بها الى تلك النتائج وهذه المقاصد. عشان كده يعني العلماء يقولون ان الوسائل لها حكم المقاصد. مقصد المقصد طيب الوسيله لازم تكون وسيله معتبره. يبقى هذه الكلام. وبالتالي معظم التأويل هم تأولوا الكلام من كذب عليه. نحن قالوا نحن نكذب للنبي ولا نكذب على النبي. يقول لك والله الكلام ممكن كده العقول والافهام السقيمه الخايبه ممكن تقبل وتستحسن ذلك الكلام تستحسنه. لكن طبعا لابد ان احنا يعني ننظر الى كلام سلف الامه رضوان الله عليهم. ايه معنى الروايه هي هل هي مفهوم ولا لا؟ فلذلك قال لا تكذبوا علي. يبقى قال لا تكذبوا علي ما تكذبش. ده يبقى في الحاله دي يبقى حرمت الكذب المطلق. كذب المطلق الا في المواطن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب طبعا مذموم الا في المواطن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حال صاحب ذات البيع او في رجل معالي او في مساله الحرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب بصفه عامه ممنوع. وافظع انواع الكذب هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا تكذبوا علي. ثم ذكر من كذب عليه قال فليلد النار. فانه من كذب عليه يلد النار. قال هذا عن في كل كذب مطلق في كل نوع من الكذب. ومعنى هذا الكلام لا تنسبوا الكذب اليه. قال وهذا مفهوم للقول علي. يعني من كذب علي متعمدا هل يا ترى دي مفهوم لا؟ من كذب نسب كلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يبقى ده كله كلام مكذوب. فاللفظه هنا ما لهاش مفهوم. يعني يكون مخالفه من كذب علي غير ليا، يبقى علي غير ليا، يبقى له او علي. اقول لك ده هو حرف اللي عليه، لكن نبدا اللي بره ما فيهاش حرف. اقول لك لا، ده ما لهاش مذكوره، ده حرمه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه ان تنسب قولا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم به، او فعلا الى النبي لم يفعلها، يبقى دي فيها حرمه، وبالتالي لنا حدود لما تعداها. يبقى مش عشان والله انا عايز العباده واحط العباده على الطاعه، يبقى على ذلك اخرج انا من العباده، اتي ببدعه او اتي بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال لا يتصور ان يكذب له، لنهي عن مطلق الكذب. واقتدر قوم من الجهله فوضع حديث بالتغيب والترغيب، وقالوا نحن لا نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته. قال ومن ضروا ان تقيلهم صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يقتضي بالكذب على الله سبحانه وتعالى، لوازم الكلام ده. يعني لما اتكلمنا قبل كده على البدعه ولازم البدعه، البدعه ولازم البدعه، قلنا البدعه يبقى ان هو القضايا دي يعني ابتدع لما قال والله ذكر معين او صوره معينه من صور العباده، يعني دي عباده فيها حد الناس، حد الناس. يقول لك البدعه دي لازم البدعه نلزمها ان احنا لو اقرنا بيها يبقى ما بين امرين، اما احنا بنجاهل النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمنا ما لم يعلم، او ان احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خبى شيئا من الرساله، يعني خبى شيء من الرساله، يبقى ده لما نقول النبي عمل كده يعني دي كانت موجوده في الدين ولم يقولها، يبقى كده ايه؟ لم يبلغ الرساله، لم يبلغ، يبقى ده معنى كده، او ان هو اساسا ما كان يعلم ذلك الامر. كأني بالضبط كده بنقدر هناك نبي بعد النبي ويرحى الله عز وجل اليه بذلك الامر، واذا الوحي قد انقطع وكان ذلك الدين اليوم اكملت له دينه، يبقى كده نقول الدين ده لم يكتمل بعد، ما ياتي بدعه نقول الدين ده لم يكتمل بعد، يبقى فيها رد ايضا على كلام الله سبحانه وتعالى. هنا برضك لما نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال واختار البعض وقال نكذب للنبي، يبقى ده معناه كان ايه؟ ده وحي نزل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول انزل هذا على النبي، يبقى ده كذب على الله عز وجل، يبقى ده ايضا لوازم الكذب حتى لو كان النبي كما اختار البعض، نقول هذا كذب بالله عز وجل، هذا كذب بالله. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال ان الانسان يعني لما يحكي كده ان هو راى في منامه ما لم يرى فقد افترى اعظم الفريه على رب سبحانه وتعالى، الم نعمل الفرى ان ترى عليك ما لم ترى. الانسان كده يقول ان هو راى في منامه كذا وكذا، لو لم يرى ذلك الكلام وتكلم به اعظم الفريه على رب، لان الرؤيه الصالحه اساسا الرؤيه هذا عطيه من رب سبحانه وتعالى، عطيه، يبقى ده كذاب كذاب، يعني كذاب يبتعد على ربه، نعم يقول ان الله تعالى اعطاني كذا وكذا، هو لم يعطى ذلك الامر، يبقى على ذلك من اعظم الفرع كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وعظام ان احنا ممكن نقول ان دي ما فيش مضره، يعني ما فيش مضره، ده بيحكي كده ان هو شاف مثلا حاجه كويسه، يقول لك انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في منام واعطاني كذا وكذا، اعطاني كذا وكذا. قلنا لو لم يرى ذلك هذا من اعظم الفرع على الله عز وجل. لان قلنا الرؤيا الصالحه دي عطيه من الله عز وجل، عطيه. فهو يقول ان الله اعطاني هو لم يعطيني. يبقى ده اعظم الفرع، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعظم الفرع. نعرف ان احنا نقول الله طب ايه المضره كده؟ ايه المضره؟ يعني هو مضر لغيره، ده هو بيتكلم كلام كويس، يقول راى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ان هو ده يعني لما قالت المراه للنبي صلى الله عليه وسلم ان المراه تقول ان زوجي اعطاني ما لم يعطيها. قال على كحال التي تثبت ايه؟ توبيه نور. يبقى نور معناها يعني تتكلم يعني تقول ده زوجها قبلها وكذا وكذا، تقول يعني انت بترفع شان زوجها. يقول لك لا، هذا من اعظم الفرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، حالها كحال لابس توبيه نور. يبقى ده زور نعم وبهتان نعم، اسم نعم، معصيه كبيره من الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبره ليست بميزان الانسان، ولكن نقول ان هذا الكلام كيف يوزن بميزان الشارع. دايما كده الوزن على وزن الشارع، ليس على ما نرى، والا ممكن اساسا يكون المعايير عندنا فاسده. وكذلك الميزان نقول ميزان يعني ليس بالصحيح، فالوزن على ما عند الله عز وجل. يبقى كلمه نقول احنا ممكن نستعين بيها لكن الكلمة دي يبقى هذه الكلمة كيف توزن عند الله عز وجل؟ فعلا قد نستهين بيها، ولكن كيف توزن هذه الفعل عند الله عز وجل؟ وبالتالي نقول ممكن إنسان كده يبقى عنده الغمز واللم، عنده الغمز واللم، وهي رأس حاجة بسيطة يعني، ليس فيها شيء لا يفهمها، ولكن كيف توزن هذه الفعل عند الله عز وجل؟ وكذلك كلمة يضحك فيها القلب ولكن كانت من الكذب، كيف توزن عند الله عز وجل؟ فنقول أي شيء بيفعله الإنسان سواء كان قولا أو فعلا أو حالا، يبقى نقول كيف يوزن هذا القول وذلك الفعل عند الله سبحانه وتعالى. فالعبرة أن الوزن على ما عند الله عز وجل، ليس على ما عند الناس. لما نستهين يبقى ممكن نستهين، والله بلده هو لماذا حالا من هذه الكلمة؟ أقول كلمة ليس فيها شيء، يبقى نقول لا، ده هو هذا الحق، هو لم يزل الكلمة، يعني كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخذ بما يكره، الغيبة هو ذكرك أخذ بما يكره، قول والله الكلمة دي هو يعني ما فيهاش حاجة، نحن نقول حقائق، نحن نقول حقائق، فعلى ذلك نقول العبرة به هو، لو قلنا هذا الكلام ليس في شيء، ولكن هذا الكلام أثر عليه الحق، أو هو أن كره ذلك القول قول فيها، قول قول فيها، ذكرك أخذ بما يكره. مش شايف فيها حاجة، لكن هو يكره ذلك الكلام. قلنا حتى لو كانت يعني في صفات مجهول على هذا الإنسان، حتى لو قلنا فلان قصير، فلان طويل، فلان سمين، فلان نحيف، فلان أبيض، فلان كذا، قلنا يعني معناها خلقة، خلقة موجودة، خلقة طبيعية، لكن مع ذلك هذا أيضا غيبة كما بينها العلماء. يعني العلماء يقولون إن لو قيل أن فلان أو فلانة أظهر من فلانة بالطبع، يبقى فلان دي غير موجودة، يبقى هذه غيبة، هذه غيبة، يقولوا فلان ده غير منظف في مجلسه ومش في المجلس، هذه غيبة، يبقى نجد ان هو مع عدة طبعا متفقين، انه بيلبس لبس كده يقولوا مش متناسب، يبقى ذكرك أخذ بما يكره، ثلاثة لو وصل له هو أساسا يا ترى يستعلمه ولا يحلم منه، يبقى على ذلك يتم إبعاده تماما، ده الحال، يبقى نبتعد تماما عن هذه المواطن، ده حال الإنسان في كيف نتعامل مع الامور، وان الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، لذلك ما يقول قد اختار قومنا الجهل فاضرب حديث بالترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، واما ضرب ان تقويله صلى الله عليه وسلم لم يقل ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، ان اثبت حكم الاحكام الشرعيه سواء كان بالايجاب او النسب او كان ذلك في مقابل هذا السنة من باب الحرام والمكروه. قال لا يعتدي من قال ذلك من الكرامية حيث جواز الوضع الثاني في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة. طبعا ما لهمش عبرة ولا عبرة بهذا الكلام، من بعض نقول جوز هذا الكلام، قلت كلام كله كلام مردود، ما فعلوا ذلك إلا بالتأويل وكذلك عن جهل بكتاب ربهم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر هنا ايضا في الشارع يقول قال ابن الجوزي رحمه الله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 98 صحابيا منهم 10 ولم يعرف ذلك لغيره، قالوا الحديث ده رواه جمع غفير جدا من الصحابه، العدد اللي اجتمع فيه وقلنا ايضا يعني صفات البعض كالعشر المبشرين بالجنه، قال ان هذا الحديث لم يجمع له ذلك العدد من الصحابه او لم يجمع لغيره هذا العدد من الصحابه، فالحديث ده مش متواتر كما قال ابن الصلاح ليس في مرتبه من المتواتر غيره، يبقى نقول ده هذا الحديث متواتر يبقى ده قطعي الثبوت، ومع ذلك نجد ان هو في المتواتر مفيش حديث ابدا تقدم عنه، اعلى رتبه هو هذا الحديث، يبقى في المتواتر كده اعلى رتبه فيه هذا الحديث، كما قال ابن الجوزي رحمه الله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 98 صحابيا منهم 10 ولا يعرف ذلك لهم، يعني ما فيش حديث جمع العدد ده ولا جمع ايضا العشر والعشرين في الجنه مع ذلك الجمع الغفير من الصحابه رضي الله عنهم. قلنا معنى الكلام ان القضيه قضيه خطيره، اياك ان تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم او تتعمد الكذب. قلنا ممكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان ممكن فيه مجادله او فيه مناظره ونقول الخصم اهتند الى روايه صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان يبطل حج ذلك الخصم قال هذا حديث غير، هذا حديث موضوع، هذا ليس بحديث وحديث ثابت صحيح، فعلى ذلك قلنا كل ده راسه، يبقى هذا كلم متعمد، يبقى متعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان هو نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، او ان هو ثالثا رد حديث صحيح يعلم صحه ذلك الحديث، ولكن كان في مقام المراه والجدال، فعلى ذلك عند ذلك قام براسه قلنا الذي ده دليل القتل عليه فيقول براسه. عشان كده الجدال والمراه لا ياتي بخير، جدال المراه لا ياتي بخير، ممكن يدفع الانسان الى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله ولم يقل، قلنا لكن هو عشان قلنا يدفع ذلك الخصم، او ان هو يكذب الحديث استند عليه الخصم ايه يؤيد ما قال. فدايما كده المراه لا ياتي بخير، الجدال لا ياتي بخير، عشان كده من خصائص اهل السنه والجماعه ترك الجدال والخصومات في الدين، ترك الجدال والخصومات في الدين، فقدناها عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك قال من كذب علي متعمدا قال فليتبرأ مقعده من النار. فيقول العلماء ان هذا الجزاء يبقى لمن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد لا يتعمد الانسان الكذب ولكن يوصف بانه كذاب لو نقل ذلك الكلام ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم غير متعمد، يعني هو غير متعمد، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا عن حديث موضوع، يبقى ده حديث موضوع، قلنا ممكن ولا يعلم، لكن هذا عند العلماء يقال عنه كذاب، هو ليس له ذلك الكذاب، كذاب مع كل من تعمد يعلم يعني عدم صحه الروايه ويذكرها يستند اليها، يبقى لو هو يعلم عدم صحه الروايه وتعمد الكلام فيها اثباتا او نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تعمد الكذب. ولكن هو اساسا ممن ينقل الكلام ولا يتسبب ولا يستوجب من ذلك الكلام منسوب على الحقيقه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعمد الاثم ولم يتعمد الكذب، لكن لو نقل الكذب فهو كذاب عند العلماء ان هو كذاب. عشان كده دايما يعني هذا رجل لما بعض يعني اهل الحديث لما ردوا حديث البعض ردوها من ذلك القبيل، قال رجل يعرف بالتقوى وبالصلاح وقيام الليل والزهد لغير ذلك، قالوا لكنه كان يكذب الحديث، يعني هو كان بيتعمد، لا ما كانش بيتعمد، لكن هو كان متساهل كده في نقل الكلام من غير ان يتثبت، غير ان يتثبت. طب احنا نثبت ازاي؟ يبقى عشان كده اي روايه نيجي نرويها ساعات البعض ياتي بحديث كده، حديث كلامه يعني شكله حلو، شكله كده كويس، نستحسنه، لكن نقول اين ثابت هذا الكلام؟ الكلام ده ثابت فين؟ يبقى لازم ان احنا نقول في اي كتاب بكتب المعتمده ان كان لم يكن لنا درايه تصحيح او تضعيف الحديث يبقى نتثبت ان الكلام ده في اي كتب معتمده، عشان ننقل الكلام ننقل هذا الكلام ان كان ثابت في الكتب المعتمده، الكتب المعتمده، واما الروايه هنا وقام العلماء بحصرها، نقول الروايه دي فين؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى ما سهل قوي ان انا اي انسان يكتب كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اقول لك الروايه دي يعني فين الحاله؟ حل بقى على الكتاب اللي هو ذكرها، فين المصنف اللي هو ذكر الكلام ده هو؟ عشان استوجب واللي وراه رؤية السنن في المتانيه في الصحاح، مهم تذكر لنا كده الكلام ده ورد فين؟ قلنا زي بالظبط كده لما اجي اقول لك قال الله تعالى آية، قول الآية دي فين؟ يعني الآية دي فين؟ ما هي في كتاب الله عز وجل فانه حتة يعني فانه جزئية فأي صورة؟ عشان نعرف يعني عشان نعلم ممكن أنا كان الإنسان مش حافظ الآيات، مش حافظ الصور، مش حافظ الآيات، طب ولا قال لك أي كلام؟ طب دي آية ولا مش آية؟ عايز تثبت والا في بعض الكلمات مشهوره على اذن الناس يقولون هذا من كلام الله وليس من كلام الله، هذا من كلام النبي وليس من كلام النبي، من كلام العلماء، من كلام الصحابه، زي بالظبط كده يعني نسبه كبيره جدا من الناس يقولون ان الايمان ما وقر بالقلب والصدق العمل. يعني ليس الايمان بالتمنى ولا التشاهد، ولكن ما وقر بالقلب والصدق العمل. وقلنا نسبه كبيره تنسب هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قول الحسن البصري رحمه الله كاد ان يكون كلامه كلام النبوه. فعلى ذلك يبقى ده كلام منسوب الى فلان، لازم ينسب الى النبي، يقول لك ما كلام صحيح. جت روايات عن النبي يعني بهذا الكلام او بما يستقرأ من كلامه ان ده الكلام ده صحيح. نقول لك ان عشان ننسب ونقول ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم يكون سند، احنا أمة أسانيد. يعني يبقى سنده فين؟ روي فين؟ عشان نستوجب ونتثبت ان هذا كلام صحيح. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نوصف بكلام، يبقى عشان دي تبرئه للنفس، يعني يا ترى في انسان ممكن يعني بيحب كده ويصر انه يوصف بالكذب، يبقى ما فيش انسان ابدا يوصف بهذه التهمه. هذه تهمه، وكذلك ما سبب الانسان ويعيط بذلك فلا ترسل ابدا الى الكذابين، سواء كان تعمد او لم يتعمد. قلنا حتى لو لم يتعمد فهو كذاب، لانه نقل ذلك الكذب ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا قال باب من روى حديثا ويرى انه كذب، قال من حدث عني حديثا ويرى انه كذب هو احد الكذابين. يبقى هو اساسا طب هو ما كانش يعلم، ما كانش يعلم، قال العلماء ان هو هيبقى كذاب لانه نقل الكذب، تقول كذبت. كذبت ده مش معناه يعني نقول ده كذبت عمد هذا الامر، لكن هنسى يبقى ده كذب. يبقى يقول فلان قال كذا، قل له لا فلان ما قالش الكلام ده، يبقى معنى كده انه كذاب. هو سمع من البعض قال ان فلان قال كذا، هو نقل الكلام، نقل الكلام. قل له لا هو ما قالش ذلك الامر، لم يقل ذلك، قال لك والله انا سمعت فلان قال كذا، فهو نقل الكذب. فعلى ذلك يوصف بهذا الامر ان هو كذاب، انه نقل الكذب. يبقى نقل الكذب يعني زي بالظبط كده، عشان يعني نتصل الامر. لو كان انسان قذف امرأة، قذف امرأة وقال هذه امرأة يعني فعلت كذا أو ذلك رجل فعل كذا، وقلنا واحد سمع الكلام ده وذهب كده وقال إن فلانة فعلت كذا، يبقى ده قاذف، قاذف. يقول لك ده فلان اللي قال، فلان اللي قال، يا ترى يبقى حد قذف على مين؟ على القائل اللي هو ده اللي قال قدام. لو نزل القول ده ده فلان اللي قال الكلام ده، هو هل ده ترى مبرر وعذر؟ لا ليس مبرر وعذر، هو تكلم بذلك الكلام. قال سمعت من فلان، لو فلان مطالب ان هو ياتي بالبينه لو احنا استمعنا هذا الكلام منه، لكن فلان ده لم يقر ان هو تكلم بذلك الكلام ولم يكن هناك بينه. فالكلام على من نطق به، كلام دائما على من نطق به، فيا ترى يقوم عليه حد القذف، هيقام عليه حد القذف. هو قال القذف، نقل القذف، نقل القذف اهو، نقل ذلك، قال فلان كذا، فيقول لك من اين اتى ذلك الكلام؟ يبقى سمع الكلام فتكلم به دون ان يتثبت، يبقى على ذلك هيقام عليه القتل، يقام عليه حد القتل. لانه يبقى القصد كده ان احنا ننتبه، لا بد ان احنا نتثبت ونستوثق من صحه ذلك الكلام، خاصه المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايضا باب ما نهي عنه انه يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الحديث الهادي ده علم من اعلام النبوه، علم من اعلام النبوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه امر مما امرت به او نهيت عنه فيقول هذه ما عبدنا في كتاب الله اتبعناه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه امر مما امرت به أو نهيت عنه فيقول هذه ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. وكذلك في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني ومتكل على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه ووجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. يبين الكلام ده هو، ودي طائفة خرجت كده وما زالت منها أيضا بقية ما يسمونها القرآنيين. يقول لك قرآنيون، يعني يقول لك والله احنا ربنا سبحانه وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى قال لك احنا ايه ضمننا ان السنة دي تكون صحيحة؟ ايه ضمننا السنة صحيحة؟ قال لك احنا بدنا نكتب كتاب الله. اللي ورد قال الله تعالى عنه حرام محرم، قال عنه حلال محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ده الكلام ده، ان الكلام ده لا يخرج الا من سفهاء جهال، هو لم يدري لا بكتاب ربه ولا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدري بذلك لا بكتاب ربه ولا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ايه واحده تكفيه: ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده اساسا ايه تكفيه، ايه تكفيه. قلنا الايه دي تكفي ان هو ترد بيها على امثال هؤلاء، لكن ما دفعوا لذلك الا الجهل. لذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، قال: لا ألفين احدكم متكئا على اريكته. قلنا حاله حال الرجل الشبعان، يعني حاله بحال الرجل الشبعان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل لما كده قوله بعد ما ياكل يبقى يتكى على الاريكه كده يتكى قلنا خلاص شبعان كانه ليس له حاجه في الطعام. وكذلك حاله حال ان هو يعني اتكى بالقران وليس له حاجه بالسنه. انه لو اخذ بكتاب ربي سبحانه وتعالى لعلم ان هذا الكتاب لا نستطيع ان ناخذ بالاحكام الوارده في كتاب الله الا عندما نرجع الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي الامام الجوهري رحمه الله يرد على هؤلاء يقول له يا جاهل كيف علمت ان الصبح ركعتان وان الظهر اربعه؟ كيف تعلم ان رفعه الشمل على كذا وكذا؟ كل ذلك هو الا عن طريق السنه. قال له يا جاهل كيف تؤدي الزكاه؟ كيف تفرق بين الزكاه هذه الزروع الذي سقي بالنصح والذي سقي بغير النصح الذي او سقي بماء الثمان بين ايضا الانعام؟ حتى قلنا جنس الانعام ذاتها بيختلف في الزكاه، كذلك ايضا هذه المال عروض التجاره وغير ذلك. كيف تطلع تبين؟ ازاي عرفت ان الزكاه في الابل بهذه الصوره؟ ازاي عرفت ان الزكاه في البقر بهذه الصوره؟ عرفت ان الزكاه في الغنم بهذه الصوره؟ عرفت ان الزكاه في الذهب والفضه بطول كذا وكذا؟ كل ذلك ورد عن طريق السنه. كل ذلك ورد عن طريق السنه. قلنا في زكاة الزروع بنفرق بين ما سقي بالنص وما سقي بماء الثمن. يبقى نسبة الزكاة اللي هتدفع تختلف على حسب نوع 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 السقيا. نعرف ان هي زكاة زروع ايه؟ ولكن زكاة زروع دي ادي نصف العشر وادي العشر. يبقى مين اللي فرق ما بين كده؟ مين اللي ذكر اساسا ان يعني الزكاة تكون بهذه النسبة؟ كل ذلك مذكور عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حاله كده حال قلنا الشبعان، لو اتيت له بعشر اطعمة يعني ما قبل العربي، من خلاص وصل لدرجة الشبع. فكذلك حال الإنسان كان وصل الشبع بالقرآن، نقول أنت قرأت القرآن ولم تعلم ما في كتاب ربك سبحانه وتعالى. ما في كتاب ربك. القرآنين دولت دول والله يعني مثلا بياكل السمك، وأنت تاكل السمك إزاي؟ مش ده ميتة؟ حرام عليكم الميتة، طب ده ميتة أهو، تاكلوا ليه؟ السنة هي اللي عندنا كده. يعني كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيلة أن لنا ميتتان وزمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، سمك والجراد، وأما الزمان فالكبد والطحان. فيقول لك أنت تاكل الكبد ده دماء متجمدة، ده دماء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الميتة والدم، ولكن أدي ميتة وأدي دم. يبقى مين اللي قال لنا الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي نقول دليل عام هيخصص عن طريق السنة، هيخصص عن طريق السنة. يبقى حرمت عليكم الميتة، كأن أقول كده حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد، حرم عليكم الدم إلا الكبد والطحال. يبقى ده أدي إيه معنى الكلام. نقول طب أنت ما تاكلش السمك، بتحرم عليك السمك؟ يبقى نقول والله ده الأسماك ميتة أساسا، هي ميتة إيه؟ ناكلها. طب أكلناها إزاي والميتة حرام؟ يبقى جت السنة بينت لنا ذلك الحكم. وقلنا لما نيجي نحرم نكاح المتعة السنة أدت ورد بذلك الأمر. كذلك نقول السنة حرمت الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها. القرآن هذا وحرم الجمع بين الأختين. لكن يا ترى الحرمة بين في الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، كل ده ورد عن طريق السنة. السنة هي اللي ذكرت ذلك الأمر. ذكرت هذا الأمر. يبقى شوف لو أخذ القرآن فقط يبقى يقع في أمر محظور. دي امور محظوره كثيره يقع فيها، ان عند السنه وردت باحكام لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه السنه تقيد مطلق القران. وهذه السنه تخصص عام القران. وهذه السنه تفسر مجمل القران. هي مجمله. اقيموا الصلاه. نعرف نطبقها؟ ما نعرفش. ده امر مجمل. الامر المجمل ده ما يتقالش عليه العمل الا لما ياتي البيان والتفسير. ياتي البيان والتفسير. لكن الامر المجمل عارفين كده، انا مطالب بالصلاه، اقيم الصلاه مطالب بالصلاه، اديها ازاي؟ اوقاتها امتى؟ الكيفيه اللي ادي بيها الصلاه؟ يقول لك ما اقدرش انا ما اعرفش حاجه، والا كل واحد هيبقى ايه؟ على حسب الراي هيفسر الكلام ده، يبدا يقول لك والله انا شايف الصلاه الصبح الصلاه كذا، تصلي باي كيفيه؟ اختار بقى كيفيه، اختار عدد، ان هو مش عارف هو قال لك انا اخذ الامر خلاص. انا اجد ان الصلاه ديت أدت بكيفيات كثيرة جدا بهذه الصورة. لو لم تكن السنة فالصلاة لنا وبينت كيف نؤدي الصلاة، كيف نؤدي ذلك الأمر. يبقى الأمر المجمل دايما ما بيبانيش عليه عمل حتى يأتي البيان. السنة هي التي بينت. يبقى مقبل القرآن بيانات للسنة. قلوا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال والسلف والسلفة قطعوا أيديهم. يبقى هنا قطع الإيه؟ الإيدي الأسفل، هل يا طرف كف والمغاية الفقير ولا لغاية الكتف؟ ما دي كلها زراعة جديدة اهو اليد، فدي كلها يطلق عليها يد قطع يد الثالث. يبقى يد الثالث تقطع منين؟ السنة تأتي وتقول يقطع الكف بتاعه. يبقى السنة اللي بينت كده بينت، عشان لما نيجي نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى عشان نعرف هذه اليد، اليد يبقى معناها ايه؟ يبقى الزراع الاكواني، الزراع الاكواني. الله تعالى سجل لنا المساله بالوضوء لما قال ربنا سبحانه وتعالى عندما امرنا اذا قام الانسان الصلاه ماذا نفعل؟ قال فيما قال سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق. يبقى غسل ايد الى المرفق، يبقى ده الحد اللي احنا هنسجل فيه ايه؟ وهي الايد اللي هي مطلقه على الزراع الاكواني. ولكن جاء القرآن وقال أيديكم إلى المرافق، إذا قلنا للصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، يبقى غسل الإيد للمرفق أهو. السنة هي اللي بنيت هذا الأمر. في الإيد أيضا في هذا الثالث، يبقى نقول والله الإيد كده لو لم تأتي السنة بالتفصيل ده والبيان هنقول وقال ما يقال هنقطع على هذا المرفقين، قطع على هذا المرفقين، لأن هنا القرآن قال كده، القرآن قال كده يد وهذا المرفق. يبقى دي معنى جات اهو لما جت بالاطلاق يبقى بينهم امرين، اما الذراع الرجلي واما اللي احنا عايزين هناخده في نفس التقييد بتاع القران يبقى غاز الملك. لكن السنه بينت الامر غير ذلك، يعني الامر غير ذلك. فمجمل القران لم يبين ويفسر الا عن طريق السنه. وكذلك قلنا السنه بتخصص عن القران، ده دليل عام، تيجي السنه تخصصه تبين المقصد. السنه تقيد مطلق القران، وكذلك ايضا السنه تاتي باحكام لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني لو احنا مثلا قرانا ايه كده في كتاب الله يوصيكم الله باولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ايه؟ وان كانت واحده صبر الاثنين. فالقران بيقول كده ان كنا نساء فوق اثنتين اكثر من اثنين وان كانت واحده. فورد في القران كده ذكر الكام؟ اكثر من اثنين والواحد. طب لو راجل كده مات وطلب بنتين يبقى ميراثه بيكون ازاي؟ ميراثه ازاي؟ على منطوق الايه كان ملوش ميراث. ما يقدرش يورثه يبقى حكمه حكم الاكثر من اثنين، ما يقدرش يقول دي واحده، وحكم الواحده تاخد النصف. حكم الاكثر من اثنين كده فوق اثنتين، فعند ذلك هنورثهم ثلثي الثلث. طب لو كانوا بنتين يبقى نقول لك ادي القران اهو بيقول القران اهو. ونقول له والله حل لي بقى المشكله دي. نقول القرانيين دول حل لي المشكله، حل كده رجل مات وطلق بنتي. يبقى ميراثه بيكون ازاي؟ قلنا في الايه اهي الايه واضحه تماما تماما، ان كل انسان فوق اثنتين وان كانت واحده ولم يذكر سيره الاثنين. فيا ترى الاثنين دي نورثهم النص بس ولا هنورثهم زي ما ورث اكثر من اثنين؟ تيجي السنه تبين هذا الامر. لما توفي سأل ابن ربيع رضي الله عنه فعم الأولاد أخذ الأم حتى أتت المرأة فبين لنا وكان فرق بنتين، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الثلثي على البنتين. يبقى بين كده أن البنتين هم يورثوا ثلثي الثلث. مين اللي بين كده؟ السنة بينت هذا الأمر بينت. لكن لو احنا خدنا كده بمطلق القرآن ما كانش ذكر البنتين أبدا. يبقى لو احنا نقوله بقى بكلام القرآنيين نقول هتورثوا مين؟ قلنا لو ورثوه النص نقول له لا هي مش واحده، ولو ورثوا ثلثين نقول له لا هم مش اكتر من اثنين. يبقى ادي اشكال اهو. يبقى معضله ايه؟ اتحلت عن طريق ايه؟ السنه. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الا هل عسى رجل تبلغ الحديث عني متكل على اريكته، وقال وشبعان متكل على اريكته في بعض الروايات، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فوجدنا فيه حلال استحللناه ووجدنا فيه حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرمه بالسنه زي التحريم الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. طب ليه؟ لان الله تعالى كما قال عن رسول وما ينطق عن الهوى ما هو الا وحي يوحى. فهو النبي بيجيب احكام كده؟ لا، هذا وحي من الله عز وجل. وقلنا ان الله عز وجل كما قال وما تفعلوا رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم طبعا قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع أم يعقوب الأسدية لما كان يبلغ هذا الحديث لعن الله النامطة والمتنمطة. لعن الله النامطة والمتنمطة يبقى كأن الكلام ده ورد مفهوم كده يبقى ورد عن طريق عن طريق القرآن. لعن الله فعلا نقول لعن الله سبحانه وتعالى من كتم العلم. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم يتعنون. يبقى احنا جبنا الآية أهو نقول أن الله تعالى لعن من كتم علمه. يبقى هذا الدليل أو دليل القرآن أهو. لما أقول لعن الله النامطة والمتنمطة يبقى إن هو كلام ربنا فين؟ يبقى في القرآن. فعلى ذلك قالت ما حديث بلغني عنك؟ إيه اللي بعد إنك تقول لعن الله كذا كذا؟ فقال نعم هو موجود في كتاب الله. قالت أنا أنا استطيع في القرآن ده أنا قرأت بين اللوحين فلم أجد ما تقول. قال وقرأتيه لوجدتيه. قال الله تعالى وما أتاه الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قضية قضية بسيطة جدا لو قرأت كده تعرف. يبقى كل التفاصيل التي بها أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ربنا سبحانه وتعالى وما أتاه الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عشان كده طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة إيه؟ مطلقة. طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة. يبقى كل السنة لها الأحكام التجريبية. يبقى أوجب علينا كذا هذا واجب، حرم علينا كذا هذا حرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أتين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نعيب عنه فيقول أجل ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. فقال ان ده قلنا شبعان كده يبقى لما هنقدم ليه الطعام لو اشرى طعمه هيبقى زاهد فيها لا ينظر اليه. يعني يقول مش هينظر كده ويرفضها لا لا ينظر الى كده. وده حاله برضه حاله. قلنا ده اساسا جاهل بالقران جاهل بالقران. وقلنا ان هذا دليل الكلام ده دليل من دلائل النبوه وعلامه من علامات النبوه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن قوم كانوا من بعد زمني. حدث عن قوم كانوا من بعد زمني. طبعا لما يجي يقول والله احنا بيننا وبينكم القران نقول القران قال كده. قل له اقرا كده القران اوجب علينا طاعه النبي صلى الله عليه وسلم واوجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اوجب علينا كده. وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله. قلنا يكفي كده من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى هذه طاعة النبي من طاعة الله سبحانه وتعالى. قال من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. وقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بدأ نوع من أنواع الإفتراء. قلنا هذا إفتراء على الله عز وجل أن هو يقول أن احنا يعني ليس لنا في السنه. نقول ان هو اساسا بيكذب القران. من قال ذلك الكلام كان مكذبا للقران وكان طاعنا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل كما قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلنا بالاضافه الى الايات الكثيره هذه الكثيره يعني قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون له خير من امرهم. ولو كان هو القضاء على ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يبانوله ايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قال الله امرا لان ده بيستنى مبلغ كلمه وظيفه بلغ منتهى القضيه. يبقى خلاص ده بلغ الكلام بلغ الرساله فقط. لا ده البلاغ ايضا هذا الوحي المتلو قران وهي غير المتلو اللي هي السنه المفسره لكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى فلربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون لهم خلاف امرهم وان يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى العمل بالسنه هو في حقيقته عمل بالقران. فبيذكر هنا ان الشارح يقول ان في رجل بتقييم في الهند كده يعني خرج وسمى نفسه بآل القرآن. قال وشتان بينه وبين آل القرآن اللي هو بآل الإلحاد. قال وكان قبل ذلك من الصالحين فظنه الشيطان والأغواب أبعاد عن صراط المستقيم. فتبوأ فيما لا يتكلم به الإنسان فأطال لسانه في رد الأحاديث النبوية بأسرها ردا بليغا. وقال هذه كلها مكذوبة ومفتريات على الله عز وجل. انما يجب العمل على القران العظيم فقط دون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صحيحه متواتره. قال من عمل على غير القران فهو داخل تحت قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. شوف بيستند كده الايه، قلنا يعني باول الايه قل اللي يريد ان يتحاكم الى غير القران يبقى ده سبق على ومن لم يحكم بما انزل الله اي بالقران. طبعا احنا قلنا من تكلم في القران برايي فاصاب فقد اخطا. الآية هي بالدولة كده عشان نعرف برضك أهل البدع بيهتدوا إلى آيات، لكن الآية ليست بنص على المسألة التي يتكلم فيها. نقول ده قال قرآن، ده قال قرآن، قال كده، قال إن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله إلا أنزلوا رسالة، يقول لك إلا أنزلوا القرآن رسالة، وبالتالي لو إحنا حكمنا بغير القرآن يبقى هذا كفر بالله. تخيل كده، يعني هو خرج عن ملة الإسلام وألحق بربه سبحانه وتعالى وبعد كده يرمي النجم الكون يرمي من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ان هو كده بيحكم بغير ما انزل الله، وبالتالي هذا في اعداد الكفار. فلذلك قال ان هذا الرجل قال وانما يجب العمل على القران العظيم فقط دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال وان كان صحيحا متواترا. قال ومن عمل على غير القران فهو داخل تحت قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون. قال وغير ذلك من اقوال الكفريه، قال اتبعوا على ذلك كثير من الجهال وجعلوه ايمانا. يعني قال افتى علماء العصر بكفر والالحاد والخروج عن دليل الاسلام والامر كما قال. يبقى نشوف بدعه تدعها هيتابع البدعه، ادي منشا البدعه، منشا البدعه. قلنا كان رجل اهو كان بيعرض الصلاه وبعد كده اغواه الشيطان واضله عشان يصير كده لا يامن على نفسه. الله تعالى لما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، انت مش العبره انك انت الان على ايه، لكن العبره بما يحكم لك، انما الاعمال بالخواتيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عبره كده ان احنا نظري بصري ما بينفكش عن الاخره او عن اخر الطريق. القضيه كلها ان احنا نصل لاخر الطريق بسلام وامان. يعني القضيه كلها ان احنا نصل الى اخر الطريق بامان وسلام. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، استمروا استديموا على الايمان. فليس العبره بحالك الان، ولكن الحال ده حال الصلاح، احنا عايزين نمضي فيه حتى النهايه لغايه اخر خطوه في الحياه، اخر حال هنمر فيه في الحياه نريد ان نكون على طاعه الله. انما الاعمال بالخواتيم، ده فرح يختم علينا يختم لنا به. عشان كده كانت هذه الوصيه من الله تعالى، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ما ننساش ابدا ان ابراهيم عليه السلام اوصى بذلك ابنائه. ابراهيم عليه السلام اوصى بذلك ابنائه. يعني قال ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. شوف الوصيه دي اهم قضيه، اهم قضيه، انما الاعمال بالخواتيم. عشان كده اياك ان تتنقص من حال الدرس، انت لا تدري فالعقيده مطويه، قد ينقلب الامر، قد ينقلب الامر. ساعات كده اهل الطاعه لما بينظروا اهل المعصيه بننظر اليه من استعلاء، استعلاء ان هو اتى بفعله ازاي ياتي بهذه الفعله؟ انت ضامن لنفسك، ضامن لقلبك، ضامن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى؟ ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه سبحانه وتعالى الثبات، ده النبي. تخيل كده غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. سيد ولد ادم ولا فقر وله المقام المحمود وايضا خاتم الانبياء والمرسلين والكل هيجمع تحت لوائه. وقلنا يكفي كده ان الانبياء ايضا يعني يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه شفاعه. قلنا حتى ياتي الرب سبحانه وتعالى يفصل بين العباد. ومعلوم ان العباد لما يذهبون الى ادم الموقف العصيب ده او الى ادم عشان يشفع لهم عند الله عز وجل، فعلى ذلك يقول لك نذاب حلم الى نوح عليه السلام، نوح يحلم الى ابراهيم، وابراهيم عليه السلام يحلم الى موسى، موسى عليه السلام يحلم الى عيسى، عيسى عليه السلام يحلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا له. وعند ذلك هذا هو المقام المحمود، احمدوا كل الخلائق وياتي فينزل تحت العرش، قلت عليه من محامد ما لم يطاق قبل ذلك، حتى يقال يا محمد ارفع راسك، اصل تعصر، اقول يسمع واشفع تشفع. فعند ذلك يطلب من ربه سبحانه وتعالى بعد تكرار ذلك الامر، يطلب من ربه سبحانه وتعالى ان جئنا الفصل بين العباد. من كل ده هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما كان دع يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. يعني تخيل كده يعني ده النبي، وقلنا كل هذه الفضائل كل هذه المميزات، ومع ذلك كان يخشى هكذا يعلمه ده بيعلم الأمة اللهم يا مقلب القلوب، لأن القلوب بين إصبعيك من أصابع الرحمن مقلبه سبحانه وتعالى كيف ما شاء. أيما قلب من أراد الله عز وجل يقيم على طاعة الأقامة، أيما قلب من أراد الله عز وجل يزيغه وأزاغه ولا يسأل عما يفعل ويسألون. وطبعا رواية ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في خلق الإنسان وأيضا هو يتحول من طور إلى طور، وقال إن المرء أو الرجل يعمل بعمل أهل الجنة يعني الزمن الطويل، قال الزمن الطويل حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن المرأة والرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم، العمل أعمال بالخواتيم. تخيل كده بيعمل الزمن الطويل، مش هنقوله بقى دي نوره حياته إلا يعني جزئية ضئيلة، ما كان بينه وبين الجنة إلا ذراع يعني مسافة بسيطة جدا، ينقلب ينقلب العقيبة مطوية، العقيبة مطوية. وبالتالي الإنسان بينتهي بطره ما بينطلقش أبدا عن خط النهائي إذا بغيته. فبنتكلمش الآن والله إذا أنا بقالي 10 سنوات 20 سنة أصلي 20 سنة أقرأ القرآن أقيم الليل أصوم وأستغفر ما تكلمنا عن فلان أو فلان ولا كيف كده، إنما الأعمال بالخواتيم في الآخر يختم لنا بها. عشان كده إياك والتنقص من شأن أهل المعصية، لا تدري فالعاقبة مطوية. وإياك أن تنظر إلى أهل المعصية باستعلاء، إياك أن تنظر هم يحتاجون إلى إيه؟ إلى الدعوة، بيحتاجوا دايما إلى الكلمة الطيبة. ولذلك حتى العلماء لما بيتكلموا على صلاة الجنازة، علماء كبير بيتكلموا على صلاة الجنازة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخلاص الدعاء، قال أخلصوا له الدعاء، ثم كده أمر إن إحنا نخلص الدعاء. فقالوا إذا نخلص لمن كان صالحا، يعني الرجل الصالح ده هنخلص له الدعاء، ده رجل صالح يعني وكان طاع لله عز وجل. قالوا إن العاصي أحوج ما يكون في ذلك الموضع. ننظر كده إلى الدين لقلب العلماء عشان نتعلم من كلام الفقهاء. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، شوف بيتكلموا ازاي، يقول لك لا ده العاصي ده مجال شفاعة، يعني هذا المجال مجال شفاعة. فعلى ذلك حاجته ايه؟ حاجة العاصي ده الآن قلنا ده في كربه وفي شدة، قالوا أحوج ما يقول إلى إخلاص الدعاء هذا العاصي، قلنا أنه في كرب شديد، هل أنت تتمنى أن هو يعني يبقى على هذه الصورة؟ اشفعه اشفعته جاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمقام صلاة الجنازة قالوا ده مقام شفاعة، لأنه هو إيه إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنشفع لهذا الميت عند ربي سبحانه وتعالى. لما تيجي تصلي على الميت يعني إيه معنى نصلي على الميت؟ أبدعو له. يعني تخيل كده صلاة الجنازة أصلها دعاء وطلب مغفرة، أصلها كده دعاء. وكما أيضا في بعض الروايات جئنا شفعاء، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم جئنا شفعاء فيه، يبقى أنت شفيع يعني معنى كده تطلب من ربك أن يغفر له ذلك. يبقى كده لما نيجي نصلي كده على صلاة الجنازة قلنا الرجل ده كان عاصي، هو ما خرجش عن ملة الإسلام، عاصي مهما كان العصيان. احنا معروف كده أهل السنة والجماعة يقولون أن مرتكب الكبيرة لو مات على كبير وغير توبة وكان مصر عليه نقول نقف شيء تبقى انشعب الله عز وجل عنه وانشاء ايه الذنب. يعني كل ده مرض اللي مشيت رب سبحانه وتعالى، احنا ما نقدرش نحكم، عارفين ان هو فعلا من خفت موازينه فأولئك يعني قتلوا أنفسهم أولئك هم أصحاب النار، عارفين كده من القرآن، يبقى ده مستحق للنار. نعم هذا مستحق للنار، لكن دايما تقول ان صاحب الكبيره ده في مشيئه الرب سبحانه وتعالى، انا لي حدود لا ادخل في سلطان الرب سبحانه وتعالى، ان شاء عذاب ان شاء عفا عنه، لا يسال عما يفعل ويسالون، والله تعالى تصرف في ملكك كما شاء. فبالتالي ده مقام الشفاعه، يبقى كانك بتشفع كده هذا رجل مدين، مدين ثقلت عليه او ثقلته ديون، فبتشفع بيه تقول يا فلان يعني حاول انك انت تخفف عنه الديون، تنازل عن جزء الديون، فدي شفاعه مقام شفاعه، اشفعه وتؤجره ويقضي الله سبحانه وتعالى يستنى به ما يشاء. فاشفعه وتؤجره يبقى دي شفاعه وفيها ثواب، فيها ثواب بياخد هذا الانسان. فمقام صلاه الجنازه دي مقام شفاعه، تشفع لهذا الميت عند ربك سبحانه وتعالى. تقول يا رب اغفر له الذنب، اللهم ارحمه، اللهم اعفه، اللهم قع باب النار. فاحنا اذا تدعون فيقالوا ان هو احوج ما يكون، يعني احوج، هو لم يقدم من الاعمال يعني ما تشفع عند ربك سبحانه وتعالى. فقالوا لا بد انك انت تخلص الدعاء لهذا، قلنا العاصي، لانه احوج ما يكون للدعاء وطلب المغفره، مع ان احنا بالمقاييس الماديه العقليه وبدا يعني ذلك العرف خلاص، يعني هو يستاهل بقى، يعني يستاهل لو كان بيحرق وده يستاهل، لا ده مقام شفاعة وانت هتطلع عليه ابتداء، فانت عشان تشفع له عند ربك سبحانه وتعالى. فكذلك ايضا يعني عشان احنا من ايمان شباب كان قبل ذلك من الصالحين، اضل الشيطان واغواه وابعاده عن الصراط المستقيم، فتفوى بما لا يتكلم بها الانسان، يعني تخيل كده أو تكلم بكلمه، تكلم بكلمه، عشان كده اياك انك انت تنظر الآن المعاصي بهذه الصوره، بينقلب الحاجة ينقلب الحاجة، لكن انظر برفق ولين وتتمنى من ربك سبحانه وتعالى لو أطلعوا عن المعاصي. ودايما أهل المعصية أحوج إلى الدعوة من غيرهم، أهل المعصية أحوج إلى الدعوة من غيرهم، وده عمل العلماء أساسا، عمل العلماء يعني تثبيت أهل الطاعة، وكذلك أيضا دعوة العاصي أن يقلع عن معصيته. فإياك أنك أنت أساسا تنظر باستعلام، لولا ان الله تعالى هو الذي عصمك لوقع الانسان في مواقع فيها هؤلاء. لكن يا ترى ليه انت ما وقعتش في الرذيله؟ ليه ما وقعتش في المعصيه؟ ليه؟ بحولك وقوتك ولا بحول الله وقوتك؟ بحول الله وقوتك. اعرف بقى الفضل والنعمه من الله عز وجل. وانك انت اساسا تستمر على شكر المنعم سبحانه وتعالى على تلك النعمه. واياك انك انت تتعالى، قلنا زي الانسان كده الله عز وجل اعطاه المال. اعطاه المال. فيستعلي بمال على الفقير. استعلي بمال على الفقير. يبقى ده اساسا خلق مطلوب، هذا ليس بخلق الذي اعطاك المال يعني قادر على ازاله هذا المال منك، والذي يعني لم يعطينا المال قادر على اعطائنا ذلك المال بعد الحرمان. كل ده امر يا ترى في قدره الرب؟ نعم لا يعطيه شيء. فانت كذلك ايضا الصلاح اللي انت فيه ده من نعمه ربنا، من فضل الله عز وجل. الله عز وجل بغض اليك المعصيه، بغض اليك الاثام، بغض اليك الغيبه، النميمه، بغض اليك النظر للنساء، بغض اليك يعني العمل السيء. الله عز وجل بغض اليك، والله تعالى حبب اليك الايمان، والذي خلاك انك انت مقبل على درس العلم. لما نيجي نقبل على درس العلم يبقى اعرف ان ده بمنه الرب سبحانه وتعالى وبفضل الله. الله عز وجل قذف في قلبك حب مجلس العلم. الله عز وجل قذف في قلبك حب قيام الدين، حب صوم النافله، حب قراءه القران، حب الذكر والدعاء، كل ده بفضل الله وبمنته، لا ليس بحول الانسان ولا بقوته. عشان كده دايما نقول اياك نعبد واياك نستعين. يبقى لولا ان الله تعالى هدانا لهذا الطريق ما كان لنا سبيل. عشان كده حتى اهل الجنه لما يجيب ربنا سبحانه وتعالى في الناس اهل الجنه هم، ولكن لا يعلمون المنازل الا بعدما بعد هدايه الله عز وجل، فقالوا الحمد لله الذي هدانا الى هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يبقى حتى نقول اهل الجنه هم مش هيعرفوا المنازل بتاعتهم الا لما ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم الى تلك المنازل. يا دي من تلك المنازل. فعشان كده اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. لولا هدايه ربنا سبحانه وتعالى لكنا هنصوم ولا هنصلي ولا نقرا القران ونتعلم العلم ولا نمتثل باخلاق ولا سنن للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف نعمه ربنا، هذا فضل الله عز وجل علينا. يعني ذلك فضل الله، فضل الله، هذا فضل الله عز وجل، فضل من الله ونعمه، فضلا من الله ونعمه، نعم. وكذلك هذا من باب التفضل، فضل واحسان من ربك سبحانه وتعالى، انعام، انعام. فاياك ان تستطيع ان تستعلي بمالك او بطاعتك على اهل المعصيه، ولكن تدعو لهم، وكذلك تدعوك الى دين الله عز وجل برزق، وكذلك وما كان الرزق بشيء الا ذلك وما نزع عن شيء الا شانه. ما كان الرفق بشيء الا ذانه، وما كان العنف بشيء الا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل كان بيعرف بصلاح، لكن اضل الشيطان في المعركه دائره بيننا وبين الشيطان. يعني المعركه دائره بيننا وبين الشيطان، لا تنتهي معه. امتى تنتهي المعركه؟ يبقى عند الموت كده، بعد الموت كمان، لحظه الموت ياتيك الشيطان يتمثل لك، موت على كذا او موت على كذا. قلنا حتى في اللحظات الاخيره ولو ان الله تعالى عاصم الانسان من الزلل لوقع فيها الانسان فعشان كده قلنا لا تأمن الى نفسك ولا تستجب رأي نفسك، ولكن دايما القلب معلق بالله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل يأتي ويقول يعني ما وجدنا في كتاب الله تبعنا، قل لك والله لو انت صادق في الكلام ده تتابع، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال نحن نتبع كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فزي ما القرآن كده من عند الله عز وجل واحد، كذلك السنة وما ينطق عن الهوى اللي هو إلا وحي من الله، يبقى كلامه واحد من الله عز وجل، هذا الوحي من الله، يبقى ده نازل من السماء سواء المعنى أو سواء إيه الكلام أو سواء اللفظ وإيه المعنى كما هو كتاب رب سبحانه وتعالى. قال ألا يلعب رجل تبلغ الحديث عني وهو مجتمع على الكذب فيقول بينه وبينكم كتاب الله، فوجدنا فيه حلال استحللناه وجدنا فيه حرام حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم، يبقى الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كالذي حرمه الله عز وجل، لأن الله تعالى بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا ما هيتكلم بعد ذلك على مسألة أخرى، وهي قال بس في قرية كتابة العلم، وبعد ذلك يتكلم عن الرخصة في الكتابة. كتابة العلم يبقى كيف تم تصدير وكتابة الأحاديث، قدناها النبي صلى الله عليه وسلم القول بابتداء أن يكتبوا يعني الحديث، وأمرهم أن يكتبوا القرآن فقط، وبعد كده أتت الرخصة في كتابة العلم، ونرجو الكلام عن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. هل المسلوق صادق أن أنا أقضي ما خدمة التكبيرات بعد تسليم الإيمان ويكبر حتى أصل التكبير تعالى؟ لا، لأنه يعني يدخل مع الإيمان، وبعد كده لما يسلم الإيمان يستكمله زي المسلوق بالظبط. زي المسلوق يبقى مستكمل الكلام عن أنا بدخل، هو على التكبيرة كام؟ أنا بدخل، المهم أنا تكبرت دي الأولى. الله عارف يقول ايه الثانيه ليه، هو لما يسلم الامام يعني صادق كمان تاخدش وقت، يعني تاخدش وقت. لو انا مثلا حضرته في التكبيره الثالثه تقول له دعاء الميت، قلنا اي دعاء يوسف اللهم اغفر له الله محمد، وهي التكبيره الرابعه، وبعد كده ايه هيكون التسليم. فهي صادق جنازه بمجرد ان هو بيسلم قلنا جنازه انت قائم يعني، فهو يكمل بس يدخل ايه انا دي تكبيرتي الاولى. وكان ما فاتته التكبيرات في صلاه العيد، العيد لا هنا يا شيخ ان هي التكبيرات بتاع صلاه العيد اساسا ايه يعني سنه، ده لو نساها الامام ما عندهاش، يعني لو شرع الامام كده في القران ما عندهاش، والامام نسى كده وصلى زي صلى العبيد، قال الله اكبر تكبير الاحرام وافتتح كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يبقى افتكر ما عندهاش ولا احنا نقول سبحان الله، يبقى لان دي سنه فات محلها فلا يجوز الرجوع اليها زي دعاء الاستفتاح كده، دي زي دعاء الاستفتاح سنه، هو شرع في القران يبقى ما يحتاجش تمام، السنه خدنا حلها خلاص ما يحتاجش تمام. هي نفس القضيه، صلاه العيد ما خلاص بيكتفي بالتكبير لانه التكبيرات دي كلها سنه، فان كان محل السنه ما يجيبهاش، يبقى الاستماع الى قراءه الى قراءه القران فاستمع له وانصتوا لعلكم ترحمون. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه. ان شاء الله تعالى الندوه الجمعه القادمه في الجلسه عن الحمد.